السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن ينور قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يفتح فهومنا وأن يبلغنا الخير وييسره لنا وأن يجعلنا طريقا إليه، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند أول كتاب الإله بعد أن ذكرنا تعريفه، وأظن أن الحديث انتهى إلى ذلك، فنكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم. آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإله، وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وقت زوجته في قبولها أكثر من 4 أشهر.
نعم. ذكرنا كتاب الإله كتاب يسير أو قصير، لكن الفقهاء جعلوه كتابا باعتبار أنه مستقل في معناه وفي حقيقته، ولأجل ذلك جعلوه كتابا. كما أن ذكرنا أن حكم الإله محرم، وذلك لأنه يفضي إلى ترك ما أمر الله به من الإحسان إلى الزوجة والقيام بحقها وحسن معاشرتها، فلأجل ذلك كان الحلف على ترك وطئها وحلف على أمر سوء وعلى سوء المعاشرة وعلى طلب المباعدة، وذلك كله ممنوع في أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه يقول: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فليس من الإمساك بمعروف أن يمنعها ما يكون به تمام عفتها وحسن استمتاعها أو تمام استمتاعها بزوجها وذهاب نهمتها ووطرها. فتبين بذلك أن حكم الإلاء ممنوع ومحرم. ثم قال: وهو حلف زوج بالله تعالى. فهو لا بد أن يكون حلف من قبل الزوج، ولذلك لو أن الحالف على ترك الوطء سيد بالنسبة لإيمائه فإنه لا يدخل في ذلك الحكم، فإنه لا يدخل في ذلك الحكم، لأنه ليس من لازم الملك أن يطأ السيد مملوكته. ومثل ذلك أيضا لو كان في نكاح غير صحيح، لأن الزوجية إنما تطلق في النكاح الصحيح، في النكاح التام. فإذا لو كان في نكاح فاسد ونحيه فإنه لا يكون معتبرا ولا يدخل فيه حكم الإيلاء. ثم قال: بالله تعالى أو صفته، يعني لا بد أن يكون الحلف اليمين التي جاء بها الشرع، واليمين التي جاء بها الشرع هي الحلف بالله أو بصفة من صفاته. فأن يقول بالله، بالرحمن، والله، والعزيز، والحكيم، تالله، ونحو ذلك التي فيها أحرف القسم باسم من أسماء الله جل وعلا، أو بصفة من صفاته، بعزة الله، برحمة الله. فإن الحلف بالصفة من صفات الله جل وعلا هو من الحلف بالله، ولذلك جاء عن أهل العلم وعن السلف أن ذلك داخل حكمه في حكم اليمين، ومتعلق به آثار اليمين من جهة الصحة والانعقاد ووجوب الكفارة عند الحنيث وما يتعلق بذلك. إذن على ترك وطء زوجته، إذن متعلق الإيلاء هو ترك الوطء في القبل للزوجة، فإذا كان ذلك في غير ما الوطء كأن يحلف ألا يطأها وطئا، يعني ألا يطأها في حال الحيض مثلا، بمعنى أن عفوا إذا حلف أن يترك معاشرتها في حال الحيض فإنه في حال الحيض ليس ثم وطء، وإنما هي جماع فيما دون الفرج، وذلك لا يتعلق به حكم، فلو حلف على تركه فإنه لا يكون بذلك موليا، يقال لا يكون بذلك موليا يعني واقعا في حكم الإيلاء. واضح يا أخوان؟ نعم. ومثل ذلك لو حلف ألا يأكل طعامها، نعم، ونحو ذلك، فإنه لا يدخل في حكم الإيلاء، فإنه لا يدخل في حكم الإيلاء. قال في قبلها: ومثل ذلك لو حلف أن يترك الجماع في دبرها، فإن هذا ليس من الإيلاء، لأن الإتيان في الدبر محرب من أصله، فهو تأكيد على ترك ما أمر الله جل وعلا بتركه والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عن فعله. واضح؟ نعم. قال: أكثر من أربعة أشهر، يعني أن تعلق الإيلاء إنما هو فيما زاد على أربعة أشهر، أما لو كان شهر أو شهران أو ثلاثة أو نحو ذلك فإنه لا يكون إيلاء، فإنه لا يكون إيلاء. لماذا؟ لأنه وإن كان حلفا على ترك الوطء، لكن لما كانت عادة النساء أن يعني يحتملن ذلك وليس فيه ضرر كثير، نعم، فإنه لم يكن في حكم الإيلاء الذي تترتب عليه الأحكام التي سيأتي ذكرها من أمره بالمراجعة أو بالوطء أو الطلاق. واضح؟ فبناء على ذلك حتى وإن كان فيه إضرار بها وإن كان فيه عدم إحسان عشرتها، إلا أنه لما كان ذلك أمرا محتملا فإنه لا يحكم في حكم الإيلاء، لأن الإيلاء سيترتب عليه أحكام، إما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق، فإن لم يطلق فإنه يطلق عليه الحاكم كما سيأتي. واضح؟ نعم. وعادة النساء أن يقبلن ذلك كما تقدم معكم لما قالت تلك المرأة وسمعها عمر وهي مشهورة، سمعها وهو يتفقد المدينة: طال هذا الليل وزور جانبه وليس إلى جنبي خليلي ألاعبه، والله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فأسأل عن زوجها فإذا هو قد ذهب في الغزو، فأتى إلى حفصة فقال: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: ستة أشهر. فأمر ألا يبقى أحد في رباط أو جهاد أكثر من ذلك، وقد تقدم معنا شيئا مما يتعلق بمثل هذه المسألة. فبناء على هذا لما كانت المدة إذا طالت هي التي يحصل بها الضرر الكثير تعلق بها حكم الإيلاء، وترتيبه على أكثر من أربعة أشهر للآية: للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون يعني يحلفون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني إن رجعوا وكفروا عن أيمانهم وجامعوا زوجاتهم فالأمر انتهى، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فدل ذلك على أنه إذا لم يفي فإنه لا طريق إلا إلى الطلاق. واضح؟ فإذا متى يكون الإيلاء إلى أن تترتب عليه أحكام الإيلاء؟ أن يكون من الزوج، نعم، في حلف بالله أو صفة من صفاته على ترك الوطء في القبل، وأن يكون ذلك في أكثر من أربعة أشهر، نعم، وأن يكون من قادر على الجماع، لأنه إذا لم يكن قادرا على الجماع كالعنين، نعم، أو الصغير، فإنه تحصيل حاصل، هو أصلا لا يستطيع، أليس كذلك؟ فبناء على هذا لا بد أن يكون قادرا على الجماع. وهنا لما قال المؤلف رحمه الله يعني نسيناها: حلف بالله أو بصفة من صفاته. طيب لو حلف بالعتاق قال إن جامعت زوجتي فعبدي حر، أو حلف بالطلاق كما قلنا الحلف بالطلاق، كما لو قال إن جامعتك يعني هذه الزوجة ففلانة طالق أو فأنت طالق، واضح؟ فهنا إيش؟ هذا حلف بالطلاق، فهل يكون إيلاء أو لا؟ فهل يكون إيلاء أو لا؟ ظاهر كلام الحنابلة أن الإيلاء إنما هو الحلف بالله أو بصفة من صفاته، فبناء على ذلك لا يدخل هذا في حكم الإيلاء، لا يدخل ذلك في حكم الإيلاء، ولأن اليمين إنما هي يمين بالله، فدل على أن ما سواها لا يكون في حكمها، فإن الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم، والألية المعروفة في الشريعة هي الحلف بالله أو بصفة من صفاته، واضح يا أخوان؟ هذا القدر لا إشكال فيه، لكن سيأتينا في نهاية هذا في كتاب الإيلاء أنه قال لو تركها مدة أكثر من 4 أشهر بدون يمين فكمول، يعني أن حكم الإيلاء. فنقول هنا إن قصدوا من أن الحلف بالطلاق أو بالعتاق لا تكون إيلاء من حيث تسميتها، وإن رتبوا عليه أحكام الإيلاء فنقول هذا ينتظم كلامهم ويستقيم ما ذكروه في المسألة التي ذكرنا لكم. وأما إن كانوا قصدوا أنه لا يدخل في حكم الإيلاء ولا يرتب عليه أثر الإيلاء فهذا مشكل، الذي يترك زوجته 4 أشهر يقال له هذا كالمولي فيرتبون عليه أحكام الإيلاء، والذي يحلف بالطلاق أو بالعتاق وهي يعني ترك وزيادة في تأكيدها بالعتق أو بالتطليق أليس كذلك، فمن باب أولى أن ترتب عليها تلك الأحكام. واضح الآن ولا مباضح؟ واضح أبو عمر؟ واضح يا عمر؟ واضح يا مصطفى؟ واضح؟ واضح الضفة الجنوبية؟ واضح؟ واضح يا آتي؟ ها؟ هم يقولون أن الإيلاء هو الحلف بالله، نعم، فإذا كان قد حلف على ترك الوطء لكن ليس يمينا بالله وإنما قال إذا وطأت زوجتي فعبدي حر، فيقولون هذا ليس بمولي، فإذا قالوا من أنه ليس بمولي يعني لا تترتب عليه أحكام الإيلاء، يعني ما نقول له تعال بترجع بتطأ زوجتك ولا طلقها، لأن الإيلاء يقال له هكذا. ثم يأتون هم في مسألة متأخرة ويقولون إذا ترك وطأها بدون يمين وبدون أي شيء 4 أشهر فنحكم عليك حكم أهل الإيلاء، فنقول هذا فيه تناقض. فنأتي إلى هذه المسألة التي هي الحلف بالطلاق أو الحلف بالاعتاق، نقول إن قصدتم أنها ليست في الإيلاء يعني أنها ليست الإيلاء الشرعي فصحيح، وإن قصدتم أنها لا تترتب عليها أحكام الإيلاء فلماذا رتبتم أحكام الإيلاء على مجرد ترك الوطء؟ فهذه من باب أولى أن تدخل في أن ترتب عليها أحكام الوطء، أن ترتب عليها أحكام الإيلاء، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله ويصح من ثابت وميس وعطان وسكران
ومريض مرجو. نعم، قال ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران. أما كونه يصح من كافر لأن هذه فيما ليست من الأحكام التعبدية وإنما هي من أحكام المعاملات، فكما أننا ننظر في أحكام المعاملات إلى المعاملة من حيث هي سواء وقعت بين مسلم وذمي أو بين مسلم ومجوسي أو بين مسلم وثني أو بين مسلم ومسلم فلا يختلف الحكم شيئا أليس كذلك؟ فكذلك هنا، لكن لقائل أن يقول ما الحاجة، هل سيأتينا الكافر ويسألنا؟ نقول نعم، يمكن أن يكون الكافر في بلاد الإسلام فترتفع زوجته إلى القاضي وتطلب حكمه. فإذا كان كافرا وقد حلفت على ترك وطئها إيش نرتب عليه؟ أحكام الإيلاء. واضح؟ وهذا يحصل في بلدانكم كثيرا، خاصة التي يكون في بلدانهم غير المسلمين، فبعضهم مع كونه غير مسلم إلا أنه لا يثق إلا بأحكام المسلمين ويطلبها أو يسعى إليها أو يعلم عدلها. واضح؟ نعم. فإذا هذا بالنسبة للكافر. وقن، القن من هو؟ القن هو المملوك والعبد، يقال له قن وعبد ومملوك ونحو ذلك. فإذا لو أن العبد حلف على ترك وطئ زوجته فيكون حكمه حكم الحر، لأن الحكم في ذلك واحد، من جهة أنه كله يتعلق به إيش؟ الإضرار بالزوجة، أليس كذلك؟ لأنه يتعلق به حكم الإضرار بالزوجة. فكما يقع طلاقه فكذلك يقع إيلاؤه. لكن هل تضرب له مدة 4 أشهر أو شهران؟ ظاهر كلامهم أنهم لم يفرقوا بين العبد وبين الحر في مثل هذه المسألة. واضح؟ نعم. قال ومميز، المميز من هو؟ هو الصغير الذي لم يبلغ، قد بلغ حد التمييز كابن 10 ونحوه، فإنه يقع إيلاؤه. لماذا؟ لأنه يمكن وطؤه أو لا يمكن؟ يمكن وطؤه، كما قلنا في الدرس الماضي أن المراهق الذي لم يبلغ يحصل منه انتصاب وإنعاض ويمكن أن يحصل منه جماع. نعم. فبناء على ذلك نقول من أنه لو آلى من زوجته لكان موليا ولترتبت عليه أحكام الإيلاء. الغضبان كذلك ظاهر، من جهة أن الغضبان في الأصل لا ترتفع عنه التكاليف، وأنه يعقل ما يقول وتعلق به حكم قوله. واضح؟ السكران هذا راجع إلى مسألة وقوع الطلاق، فكما أننا نقول من أن طلاقه واقع فكذلك نقول من أن إيلاءه حاصل. واضح؟ لماذا؟ لأنه لما كان، ومحل الكلام هنا في السكران الذي اعتدى بسكره، الذي اعتدى بسكره، أما الذي سكر إما إكراها أو جهلا، شرب شيئا يظنه عصيرا فبان خمرا، واضح؟ فهذا لا تترتب عليه الأحكام جميعا، لكن الكلام هنا في من سعى إلى السكر ورغب فيه أو أراده وقصده. فهنا نقول هل يعذر أو لا يعذر؟ ما دام أنه هو الذي تسبب على نفسه وهو يعلم أن السكران يفعل أفعالا لا يدري ما هي، فكأنه قصد تلك الأفعال، فبناء على ذلك رتبوا عليه مضمونها وأثرها. واضح؟ والمريض كذلك مرجو برؤه، يعني ما دام أنه مرجو برؤه فهو في حكم الصحيح، لأنه يمكن أن يجامع ويمكن أن يطأ زوجته، والعارض لا يؤثر في الحكم شيئا، هذا المرض العارض لا يؤثر شيئا. قال وممن لم يدخل بها، من لم يدخل بزوجته هل يقع منه الإيلاء أو لا يقع؟ يقع منه الإيلاء أو لا يقع؟ لماذا؟ أيش؟ لأن الزوجة زوجة، مدخول بها أو غير مدخول بها، فلما حلف على ترك وطئها أليس حلف على ترك وطئ زوجته؟ فلما كان قد حلف على ترك وطئ زوجته فإن ذلك يكون في إيلاء، لأن الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة، كانت مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها، لم يفرق الدليل بين هذين، فكان الحكم عاما شاملا لهما. واضح يا أخوان؟ نعم. نعم، لا من مجنون. أما المجنون فلا يقع منه الإيلاء. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه التكليف، فبناء على ذلك قالها أو نطق بالطلاق أو غير ذلك من الأشياء، وجود هذه الكلمات منه كعدمها لا تترتب عليه أحكامها، واضح؟ فحتى لو قال لزوجته والله لا أطأك سنة أو الدهر كله، فنقول هذا لا يعتبر بكلامه لأنه مجنون ومغمى عليه. كذلك المغمى عليه يعقل أو لا يعقل؟ المغمى عليه لا يعقل، فبناء على ذلك يقع طلاقه أو لا يقع؟ لا يقع طلاق، عفوا، لا يقع طلاقه ولا يقع أيضا إيلاؤه. وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل، إذا عجز عن الوطء فحلف أو لم يحلف هل يؤثر في الحقيقة شيئا؟ هل إذا لم يحلف يستطيع أن يطأ؟ هو لا يستطيع الوطء، فبناء على ذلك كالذي حلف على فعل المستحيل، الذي حلف على فعل المستحيل يكفر عن يمينه أو لا يكفر؟ لا يكفر عن يمينه لأنه لا يمكن أن يفعل ذلك. قال والله لا أصعد السماء، هل يستطيع أن يصعد السماء؟ ها؟ لا يمكن أن يصعد السماء. فبناء على ذلك نقول من أن هذه لا يكون بها إيش؟ لا يكون بها وطء، لا عفوا، لا يكون بها إيلاء، يعني إذا كان من ولا يستطيع الوطء. قال من عاجز عن وطء لجب كامل، الجب هو أن يقطع ذكره جميعه، ففي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه إيش؟ أنه لا، لو كان مجبوبا جبا جزئيا يعني بقي بعض ذكره ولو شيء يسير منه فيمكن أن يطأ، واضح؟ فإذا تعلق الحكم بمن جبه كامل أو شلل مشلول لا يتحرك. وما معنى هذا الكلام؟ هل معناه أن العنين في حكم المشلول أو لا؟ حسن، أرشد المتأخرون، المتأخرون ما عاد نسمح لهم، هم الأنصار كثير. ها الحقيقة أن العنين يعني لا يعني يمكن أن يقال من أنها غير داخل، أو قد يفهم، وأنا لا أقطع بذلك وإنما تحتاج، لكن قد يفهم من كلامي أنها غير داخل. لماذا؟ لأن العنين لا يستطاع الحكم بعنته مطلقا، أليس كذلك؟ ولذلك قد يكون الإنسان عنينا دهرا ثم تتحرك همته، وقد يكون عنينا في حال ولا يكون عنينا في حال أخرى. فيمكن أن يكون المؤلف لما أعرض عن ذلك وذكر هذين المثالين وترك العنين مع شهرته لأجل أنه لا يمكن القطع بترك من أنه يعني لا يطأ، فلأجل ذلك يفهم من هذا أو مقتضى ذلك أنه قد يقال أنهم يرون أن العنين لو حلف على ترك وطء زوجته فإنه يكون موليا، ويحتاج إلى شيء من زيادة المراجعة. نعم. فمول، نعم. يقول إذا قال والله لا وطئتك أبدا، العبارات التي أو الألفاظ التي تقع من المولي منها ما هو صريح لا يقبل غيره، كما لو قال والله لا وضعت ذكري في فرجك، نعم أو لا أدخلت ذكري في فرجك، فهذا لا يمكن أن يقال إلا أنه إيلاء. نعم. ومنها ما هو صريح لكن قد يفهم منه معنى آخر، والله لا وطأتك. فالأصل أن الوطأ بمعنى الجماع، لكن قد يقصد بذلك أن يجعل رجله عليها. فالأصل أن نقول أن هذا أيضا إيش؟ إيلاء، إلا إذا ادعى خلافه فيدين فيما بينه وبين الله تعالى. أما إذا جاء بلفظ محتمل فمرد ذلك إلى النية، مثل ماذا؟ لو قال والله لا نمت معك في فراش، فإن هذا يحتمل نعم ترك الجماع ويحتمل ترك مطلق النوم، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول من أن هذا يسأل عن نيته، هل نويت بها ترك الجماع أو لا؟ فإذا نوى بذلك ترك الجماع قلنا من أنه إيلاء، وإلا فلا. واضح؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قال والله لا وطأتك أبدا، يعني أن تكون الغاية الأبدية، بمعنى أنه مقطوع أنه قصد ما يزيد على 4 أشهر. أما لو جعل لها مدة أقل من 4 أشهر فلا، لما ذكرنا سابقا. فإذا أطلق والله لا وطأتك، نعم، فالظاهر أن ذلك غير محدد بمدة، فيشمل جميع الأوقات فيدخل فيها، أليس كذلك؟ نعم. قال: أو عين مدة تزيد على 4 أشهر. إذا قال والله لا وطئتك سنة، فكذلك نقول هذا مول، وإن كانت مؤقتة، إلا أن الوقت أكثر من 4 أشهر فيكون حكمه حكم المولي. واضح يا أخوان؟ واضح. أو حتى ينزل عيسى، إذا غياه، إذا جعل غايته أجل يعلم في الغالب أنه لا يحصل إلا بعد 4 أشهر، فيحكم أيضا من أنه إلى. واضح؟ لو قال حتى يأتي إسماعيل، وإسماعيل يدرس في السعودية ويعلم في الغالب أنه ما يأتي إلا في الصيف، يعني بعد 6 أشهر مثلا، هذا 9 أشهر، كأنك تعدها عدا وقطعت قلبك قطعا. ففي هذه الحال ايش نقول؟ نعم، نعتبر ذلك إيلاء. إذن ما كان من المدة محددا بأكثر من 4 أشهر، أو مدة مطلقة، أو مدة ايش مجهولة لكن الغالب ألا تحصل إلا في أكثر من 4 أشهر، فإنها تدخل في حكمه. واضح؟ نعم. قال: أو يخرج الدجال، مثل ذلك. ففي الغالب الآن هل يظن أن الدجال يحصل في أقل من 4 أشهر؟ لا يمكن، لأن ثم مقدمات وعلامات تسبق ذلك، ولا يظن أن تتأتى حصولها في هذه المدة القصيرة. واضح؟ واضح يا أخوان مشايخ؟ واضح؟ نعم. أو حتى تشرب الخمر، كيف كان هذا إيلاء؟ لأن شرب الخمر محرم عليها، أليس كذلك؟ فهو مستمر معها طول حياتها، فكأنه آلى منها مدة حياتها. واضح؟ نعم. أو تسقط دينك، فإن إسقاط الإنسان دينه لا يكون عن طريق إيش؟ عن طريق الإلزام والإكراه، والرضا لا يعلم متى يحصل، فبناء على ذلك نقول من أنه إيش؟ يكون إيلاء، لأن الأصل عدم إسقاطها الدين، وإن كان ذلك يمكن أن يحصل بالرضا فإن الرضا غير معلوم، فكان كما لو كان مدة طويلة، فبناء على ذلك نقولون من أنه داخل. أو تهب مالك مثل أن تسقط دينك، لأنها لا تهب مالها إلا برضاها، ورضاها غير معلوم ولا يتوقع حصوله في وقت معين أو في وقت قريب، فبناء على ذلك يكون إيلاء. ولذلك قال ونحوه، يعني من الأمثلة المقاربة لذلك. فكل هذه الأمثلة وما شابهها يدخل صاحبها في حكم الإيلاء وتترتب عليه أحكامه. واضح يا مشايخ؟ نعم. ونحوه يعني أمثلة كثيرة، يعني مثل ما يقول حتى يقوم أبوك من قبره، لا يمكن أن يقوم أبوها من قبره وقد مات وأرمت عظامه وافتلتت نفسه، إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة لا حد لها. نعم. نعم. أي فهو لا يقع إذا علق، فكذلك هنا نقول هو قال أنت إن لم يعني والله لا وطأتك حتى يقوم إيش أبوك من قبره، فأبوها لا يقوم من قبره، فكأنه حلف على ترك وطئها أبد الدهر. واضح؟ نعم نعم. لو أسقطت دينها في حال إيلاء أو في عدمه فلا إشكال عليها ابتداء، لأن هذا حق لها وقد تنازلت عنه وهو لزوجها وهذا من المعروف بينهما. لكن مع ذلك نقول لو أنه هو الذي علقه نرتب عليها أحكام الإيلاء. فإذا خافت هي وأسقطت الدين لأجل ذلك فلا يسقط دينها، لأنها كالمكرهة وكالتي تخاف يعني فوت حق عليها من الوط وهي تحتاج إليه، وتخاف من إن لم يعفها زوجها أن تلتفت إلى ما حرم الله أو أن تتطلع إلى ما يعني أن تتطلع إلى ما لا يجوز لها فعله أو أن تتحرك شياطينها. نعم نعم. نعم هذا في هذا هو الأصل. أما لو قالها في من هي كانت نصرانية أو يهودية يعني وذلك لا يتعلق بحكم. نعم. يعني لو قال مثلا حتى ينضج الزرع، والزرع ينضج في الغالب بعد شهر أو شهر ونص، لكن ليس محددا لكنه غالب في ذلك، فنقول هذا لا يعتبر ما دام غالبا فيه حتى يقدم الحاج، والحاج في الغالب أنه لا يعلم يقينا، لكن إن تأخر عن محرم جاء في صفر فلم يبقى في ذلك إلا 3 أشهر، فنقول من أنه ليس إيلاء. إذن يعتبر إيلاء إذا علقه على شيء لا يدرى متى حصوله، فالأصل عدم حصوله، فالأصل عدم حصوله. نعم. حتى يعلم يقينا متى يحصل فيحكم به، أو يظن ظنا غالبا فيكون الحكم بالظن الغالب. لا 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 ننتظر، هي تعتبر موليا ويترتب عليها أحكام الإله على ما سيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو إلا، فإن وطئ ولو بتقليد حشبة فقد باء، وإلا أمر بالطلاق.
نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل التي يحكم على الشخص بأنه مول، أو أنه بعبارة وثانية أو أنه لحقه حكم الإيلاء، أراد أن يبين ما الذي يترتب على ذلك. فما الذي يترتب إذا قلنا من أن هذا الزوج مول أو وقع منه الإيلاء أو آلى من زوجته؟ هذا هو الذي ذكره المؤلف. فيقول المؤلف ننتظر 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإننا نرتب الأحكام. إذا قال مثلا إذا والله لا وطأتك حتى يسافر زيد، نحن لا ندري متى يسافر زيد، فمنذ يمينه نعتبر مدة 4 أشهر، فإن سافر زيد في أقل من هذه المدة خلاص هو سينتهي وسيعود إلى زوجته، لكن لو مضت 4 أشهر وما جامع زوجته وما سافر زيد فإيش نقول؟ نقول هنا أنه مضت المدة فترتب عليه الأحكام التي سنذكرها، يعني ما نحتاج إلى أن ننظر تذهب المدة ثم نضرب لها مدة أخرى، لا، نضرب لها المدة من ذو حلف، واضح؟ قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه، يعني ابتداء المدة من اليمين، ابتداء المدة من اليمين، والأربعة أشهر يستوي فيها مثل ما ذكرنا قبل قليل القن والحر لأنهم لم يفرقوا بين هاتين المسألتين. قال فإن وطئ، يعني إن حصل منه جماع، وذلك بتغييب الحشفة، يعني ليس بلازم الإنزال وليس بلازم كمال الاستمتاع، بل متى ما حصل تغييب الحشفة في الفرج فإن ذلك جماع، يصدق عليه أنه جماع أو لا يصدق عليه؟ تترتب عليه أحكام الزنا، ويترتب عليه أحكام ذوق العسيلة، ويترتب عليه أحكام كثيرة، فكذلك هنا نقول من أنه إذا وطئ حتى غابت حشفته في فرجها فإنا نعتبر أنه نزع من إيلائه ورجع من حلفه وفاء من يمينه، فبناء على ذلك لا يترتب عليه حكم، هذا إذا وطئ إما وطئا كاملا أو بتغييب الحشفة. أما لو أنه إنما اكتفى بمقدمات الجماع أو جامع فيما دون الفرج أو بمماسة الفرج بدون ما تغيب الحشفة فنقول لا يزال الإيلاء باقيا، واضح يا أخوان؟ نعم. قال ولو بتغيب حشفة في الفرج، أيضا هذا قيد، فلو غيبها في الدبر أو نحو ذلك فلا يعتبر له حكم لما ذكرنا من أن الدبر منهي عنه ولا تتعلق به الأحكام من جهة الإله والحل الزوجة للزوج الأول إذا كانت مطلقة 3 ونحوها. فقد فاء، ما معنى فاء؟ يعني رجع، الفيئة هي الرجعة، الفيئة هي الرجعة، فيعني فاء قد رجع، انتهت يمينه، إن حلت يمينه جامع زوجته لا إشكال في ذلك ولا يترتب على ذلك شيء، فبناء على ذلك نقول انتهى تعلق حكم الإيلاء به بما حصل منه من جماع. هذا إذن الحال الأولى، أن يحصل منه رجوع، أن يحصل منه فيئة، أن يحصل منه جماع، كل هذا كلمات لمعنى واحد وهو أن يحصل الجماع، فإذا حصل الجماع حصلت الفيئة والرجعة، واضح؟ نعم. وإلا نعم،
فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو 3 أو فسخ،
أو فسخ، يعني إن لم يجامع زوجته وأصر على بقائه وعلى يمينه ففي هذه الحالة يؤمر بالطلاق لصريح الآية في ذلك، فإن الله جل وعلا قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فدل على أن الأمر دائر بين حالين لا ثالث لهما، إما أن يرجع ويجامع زوجته وإما أن يؤمر بطلاقها، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فبناء على ذلك يقول المؤلف أمر الطلاق، أمر بالطلاق، لكن لو أمر بالطلاق فامتنع، يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ، يقول طلق حاكم عليه، إذا أبى فإن الحاكم له ولاية الإجبار أليس كذلك؟ نعم، فيكون كالذي له ولاية عليه فينزع ولاية هذا الزوج من زوجته وتطليقه لها فيطلق الحاكم ويقول أنت طالق من فلان، أنت طالق من فلان، فبناء على ذلك نقول للحاكم أن يفعل ذلك. ما وجهه لما ذكرنا من أنه مأمور بالطلاق وقد امتنع منه، والحاكم له ولاية يجبر فيها بالحق وقد استحق ذلك، فكان للحاكم أن يفعلها ويعملها. واضح؟ نعم. فقال طلق عليه حاكم واحدة، إذا طلق واحدة هذا لا إشكال فيه، لكن هل له أن يطلق ثلاثا؟ حقيقة أن هذا ظاهر كلامهم، لكن من جهة النظر أن تطليقات الثلاث محرمة كما ذكر الحنابلة، أليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول ما الذي يحمل الحاكم على أن يفعل المحرم، وإنما ولايته في الأمر الصحيح، والأمر الصحيح إنما يكون في التطليق الواحدة، فلأجل هذا قوله أو ثلاثا فيه نظر. قال أو فسخ، يعني أن يفسخ ما بينهما. ما الفرق بين أن يطلق وأن يفسخ؟ هذه الحقيقة يعني ظاهر كلامهم أن الحاكم يملك الأمرين جميعا، الفسخ والتطليق. فمتى يكون فسخا ومتى يكون تطليقا؟ يقولون إن كان بلفظ التطليق فهو طلاق، إن قال أنت طالق من فلان من زوجك الذي آل منك فهو تطليق، وإن قال إذا أمره بالطلاق فامتنع فقال هي ليست بزوجتك فإن هذا فسخ للعقد وإنهاء له وقطع لاتصاله ووصله، فبناء على ذلك يقولون هذا فسخ. ما الفرق بينهما؟ حقيقة أنهما يفترقان من جهتين. إذا قلنا من أنه فسخ فإن متعلق ذلك أنه لا يحسب من تطليقاتها، واضح؟ فلو أنه نكحها مرة أخرى فإنها لا تحسب هذا الفسخ من التطليقات، واضح ولا لا؟ يعني لو لم يكن قد طلقها قبل ذلك وإنما آل منها وأبى الرجوع وأبى الطلاق ففسخ الحاكم، ثم بعد سنة تزوجها، فنقول بقيت له كم؟ ثلاث تطليقات. إذن إذا كان بلفظ الفسخ فإنه لا يحسب من تطليقاتها، والثاني أنه ما دام فسخا فإنه لا يمكنه الرجعة في حال العدة. أما إذا قلنا من أنه طلاق فإذا كان طلاقا واحدا فإن له الرجعة ويحسب من تطليقاتها، واضح يا مشايخ؟ وإذا قلنا من أنه يجوز له التطليقات الثلاث وهذا لا وجه له، نعم، أو يجوز له إيقاعها، فبناء على ذلك تحسب عليه ثلاث تطليقات ولا يجوز له الرجوع حتى تنكح زوجا غيره، لكن هذا القول من أنه يجوز أن يطلقها الحاكم ثلاثا فيه نظر. بعض أهل العلم يقول أن التطليق من جهة الزوج والحاكم منه الفسخ والمرأة منها الخلع، واضح؟ يعني كأنهم بذلك يقولون من أن ليس للحاكم أن يطلق عليه وإنما يفسخ، فالحاكم يملك فسخ النكاح الذي هو الإمام أو القاضي، نعم، والزوج يملك التطليق والزوجة تملك المخالعة الذي هو الفراق بعوض، واضح؟ وهذا يعني كلام فيه وجاهة وله اعتبار. نعم. لا خلاص، إذا وطئها انتهى الأمر، إذا وطئها انتهى الأمر، سافر أو لم يسافر، نعم حنث، أي يكفر بلا شك أنه يكفر، هو إذا وطئ زوجته فهو يكفر من يمينه، نعم. لو نعم، هم يقولون إذا عرض له عارض يمنعه من الوطء في تلك الحال فإن الرجعة تكون بالقول، فيقول راجعت امرأتي أو رجعت من ذلك، ويعني ينوي ويلفظ بما بلفظ يكون فيه انتهاء ليمينه. نعم، ويقول من أنني أطأ زوجتي وانحلت يميني أو حنثت في يميني، وبناء على ذلك يحكم بانتهاء الأمر وبقاء الزوجية بينهما. سؤال جيد، بارك الله فيك. نعم.
قال رحمه الله: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما
هذا؟ إن وطئ في الدبر في مثل ما ذكرنا ما حصلت الفيئة، لأن هذا وطء جائز أو محرم؟ وطء محرم، فوجوده كعدمه لا تترتب عليه الأحكام. ومثل ذلك لو جامع فيما دون الفرج، فإن الجماع فيما دون الفرج ليس بجماع حقيقي ولا تترتب عليه أحكام الجماع. ولأجل ذلك لو جامع شخص دون الفرج هل يجب عليه صيام شهرين متتابعين إذا كان في حال صوم؟ لا، أليس كذلك؟ لأن إنما يعتبر أفطر بالإنزال فعليه التوبة والقضاء. فبناء على ذلك نقول هنا إذا جامع دون الفرج فلا تترتب عليه الأحكام. إذا جامع رجل امرأته دون الفرج وكان زوج آخر قد طلقها ثلاثا، هل وطلقها هذا الزوج بعد ذلك، هل لها أن تعود إلى زوجها الأول؟ لا، لأنه لم يحصل الوطء في الفرج الذي يحصل به ذوق العسيلة، فكذلك هنا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه،
يعني كأنه لما كان الأمر من جهته وهو الذي حلف على ترك الوطء، فلأجل ذلك كانت المدة من جهته. فكل هذا الكلام ماذا؟ إذا لم توجد البينة على أن المدة قد انتهت، أما إذا وجدت البينة فالحكم للبينة بلا شك. لكن قالوا له هل انتهت المدة؟ قال لا، ما انتهت المدة، أنا أذكر في اليوم الفلاني حلفت على ترك وطئها، فنقول لا إشكال. لكن لو قال أنها لم تنتهي المدة فجاءت المرأة باثنين من طلبة العلم قد سمعاه قد حلف وكان حلفه أو يمينه في أول محرم، والآن نحن في شهر، دخلنا في الشهر السادس، تكون انتهت المدة أو لم تنتهي؟ انتهت المدة ويثبت البينة. لكن إذا لم توجد بينة فيعتبر قوله. ومثل ذلك لو حلف أنه وطئها وليس ثم مانع، هي ثيب، يصدق أنه وطئها. لكن لو كانت بكرا، نعم، فيعرف ذلك من أنه لو وطئها لم فضت بكارتها، فإذن لا يصدق في مثل هذه الحال. ومثل ذلك لو كان في حال يعلم يقينا أنه لم يطأها، كما لو كان مسجونا وعلم أنها لم تدخل عليه، أو كان بعيدا وأنها لم تأته ولم يأتيها، واضح؟ فلا يحكم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن كانت بكرا أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت.
فأما إذا كانت بكرا وهو قال لا وطئتها، فنقول تأتي امرأة وتكشف عليها، فإذا علمت أنها بكر فإنها تصدق، ويحكم من أن إيلاءه باق، فإما أن يعود وإما أن يحكم عليه بالطلاق. واضح يا أخوان؟ نعم. في حيض يعني؟ لا تحتاج، لا تحتاج إن شاء الله. هل أنت متزوج؟ فإذا أنت تعرف. نعم.
وإن ترك
فكمول، إن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. هذه هي المسألة التي ذكرناها في أول الدرس. إذا لم يكن قد حلف على ترك وطئها لكن مر شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة ولم يطأها، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن كان ذلك بعذر، كما لو كان مريضا فنصحه الأطباء بترك الجماع إما لعلة في قلبه أو نحو ذلك، لو جامع على ربما افتلتت نفسه أو نحوه، فنقول لا إشكال في ذلك ولا يعتبر هذا إيلاء. لكن لو لم يكن فيها إيش، لم يكن يعني ترك الوطء بلا يمين، لكنه لا عذر له، لا عذر له، وإنما هو على سبيل الإضرار بها، وإنما هو على سبيل الإضرار بها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه فكمول، يعني أنه تضرب له مدة الإيلاء وترتب عليه أحكام الإيلاء. وهذا هو مشهور المذهب، وقالوا ما ذكرنا لكم من أن العلة هو الإضرار بها، والإضرار حاصل بيمين أو بسواه. لكن يشكل طبعا كما قلنا لكم أنه يشكل على هذا قولهم في أنه لا إيش، أنهم قالوا لو قال يعني لو كان يمينه بالإعتاق فقال إن وطئتك فعبدي حر، أو إن وطأتك فزوجة فلانة طالق، قلنا أنهم لا يعتبرونه إيلاء. فقد سبق أن قلنا إن كانوا قد قصدوا أنه لا يدخل في حكم الحلف اليمين الصحيحة فهذا ظاهر، لكن إن قالوا من أنه لا يرتب عليه أحكام الإيلاء فتشكل هذه المسألة عليهم، لأنهم يعتبرون حكم الإله بمجرد الترك، فكيف إذا انضم إلى ذلك تأكيد بإعتاق العبد أو بتطليق الزوجة؟ فمن باب أولى أن يعتبرونه كمول. فإذا كانوا هناك يقولون نحن نقول من أنه ليس بإله لكننا نرتب عليه أحكام الإله كما هو هنا، فنقول يطرد قولكم وينتظم أصلكم ولا إشكال في ذلك ونوافقكم على هذا. لكن لو قالوا من أنه لا تضرب له المدة فمشكل، لأنهم ضربوها فيما هو أقل التي هي هذه المسألة، واضح؟ نعم. فبناء على ذلك نحكم بها. لكن أيضا يشكل على هذا أن بعض أهل العلم قالوا إذا كان مجرد الترك بدون يمين تضرب فيه المدة فما الحاجة إلى أن يقيد الشارع ذلك باليمين، واضح؟ يعني هي نفسها ما دام أن مجرد الترك الجماع 4 أشهر يجعله موليا، فلماذا جاء الشارع وقال إذا حلف على ترك وطئها؟ لماذا لم يقل إذا ترك وطئها؟ فقالوا بناء على ذلك أن هذا يعني يشكل على هذا الفرع. ولذلك بعض الحنابلة كأنهم قالوا أنه لا يكون إيلاء ولا تترتب عليه أحكام الإيلاء إلا بيمين. لكن على كل حال هذا هو ظاهر المذهب، أو هو مشهور المذهب عند المتأخرين، أنه حتى ولو كان بترك الجماع بدون يمين فإنه ترتب عليه أحكام الإيلاء ويعتبر في حكم المولي وإن لم يكن حالفا وإن لم يجري منه يمين. نعم نعم. كيف؟ ولم إذا رضيت المرأة بذلك فلا إشكال. المقصود أنه إذا طالبت المرأة بذلك، وإلا فإذا لم تكن قد طالبت ورضيت بذلك فالحق لها لا يعدوها، فالحق لها لا يعدوها. نعم. نعم، إذا تراجع بعد 4 أشهر يبقى النكاح، يبقى النكاح ولا إشكال. نعم، ما دام تراجع قبل أن يطلق هو أو يطلق عليه الحاكم فالنكاح باق. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الظهار.
الظهار أصله من الظهر، وذلك أن من عادات أهل الجاهلية أنهم كانوا في بعض الأحوال يشبهون المرأة بظهر أمه، يعني إظهارا لمنع للامتناع من وطئها، وكان ذلك في عند أهل الجاهلية هو الطلاق. كانوا إذا أرادوا أن يطلقوا قالوا أنت علي كظهر أمي، كما نقل ذلك بعض المفسرين كما نقل ابن كثير وغيره، كانوا إذا أرادوا أن يطلقوا أزواجهم قالوا أنت عليك ظهر أمي. فلما جاء الإسلام منع ذلك ولم يجعل التشبيه بالأم تطليقا ولا في حكمه، وإنما جعله قولا محرما وزورا وظلما وعدوانا ورتب عليه كفارة، فمن قال هذا الكلام فإنه يكفر هذه الكفارة وتكون زوجته، وإلا فإنه لا يحل له وطئها، فإذا وطئها تعلقت به الكفارة التي سيأتينا ذكرها. واضح يا أخوان؟ نعم. والظهار كما قلنا هو قول الرجل أنت علي كظهر أمي، ولذلك سيأتي يعني تفصيل المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله وهو محرم،
قال وهو محرم، هذا حكمه، فحكمه أنه محرم لا يجوز للمسلم تعاطيه، ولا يجوز للزوج قوله لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإنه تحريم لما أحله الله وتشبيه لها لما حرم الله عليه، فإنه لا يجوز له جماع أمه، فكيف له أن يشبه من أحلها الله له بمن حرمها عليه؟ واضح؟ ولأجل ذلك أو يدل على أنه محرم، نعم، دلالة القرآن، فإن الله جل وعلا قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهذه قد جرت في قصة أوس بن الصامت لما ظاهر من امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول له فيقول إنه زوجك فيراجعها في ذلك، فأنزل الله هذه الآية لما كان قد قال لها أنت علي كظهر أمي، فتبين بذلك حرمة هذا القول والمنع منه. وأيضا جاء ذلك في قصة سلمة بن صخر، فإنه كان يعني قويا في وذا همة في إتيان النساء، فلما دخل رمضان خشي أن يقع منه إيش؟ أن يقع منه جماع، فظاهر من امرأته شهر رمضان فقال أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، يقول فلما كان في ليلة في بعض حوائجي انكشف بعض جسدها في ضوء القمر فجامعها، فذكر ذلك لأصحابه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة، فلولا أنه محرم لما أمره بالكفارة. وإجماع أهل العلم منعقد على أن الظهار محرم لا يجوز للإنسان فعله ولا تعاطيه. نعم.
قال رحمه الله فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل متحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينصب بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوي أو أنت علي حرام
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى من فمن شبه زوجته أو بعضها، فهذا بالنسبة لما يتعلق بالألفاظ التي يكون بها الظهار، فالأصل أن الظهار يكون بقول القائل أنت علي كظهر أمي، وخص الظهر لأنه موطن الركوب، فلأجل ذلك كان هذا هو يعني اللفظ. فبناء على ذلك قال أهل العلم من أن من شبه زوجته بظهر أمه فهذا هو حقيقة ظهار أهل الجاهلية والألفاظ القبيحة المنكرة والزور والبهتان الذي جاء القرآن بمنعه ونفيه. واضح؟ ثم قال أهل العلم أو ألحقوا بذلك إيش؟ ألحقوا بذلك ما شابهه مما اجتمع فيه، نعم، التشبيه بالظهر والأم، التشبيه بالظهر والأم، لأنها اشتمل على أمرين أنت علي كظهري أمي، ما اشتمل على نحو من ذلك فألحقوه به. فلذلك قال: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو غضاع من ظهر أو بطن. هذا داخل فيه مسائل كثيرة. فإذن أصل اللفظ: أنت علي كظهر أمي، ألحق بذلك تشبيهه بمن تحرم عليه أبدا، كما لو قال: أنت علي كظهر عمتي، أليست العمة مثل الأم؟ أنت علي كظهر خالتي، أنت علي كظهر أختي، أنت علي كظهر بنتي، كل ذلك يدخل فيه. أنت علي كظهر بنت أخي، أنت علي كظهر بنت أختي، فكل ذلك في من تحرم عليه أبدا، سواء كان ذلك بنسب أو بسبب مباح. أنت علي كظهر حماتي التي هي أم زوجته، أليست أم زوجتي محرمة عليها أبدا؟ أنت علي كظهر أمي من الرضاع، كل ذلك يدخل في هذا الحكم، لأن المعنى ظاهر فيه، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك قال أكثر أهل العلم من أنه تدخل في حكمها، تدخل في حكمها. وقالوا من أنه لو قال الحكم سواء في ذلك لو شبهها جميعا أو بعضها، يدك علي كظهر أمي أو فرجك علي كظهر أمي، فتحريم بعضها كتحريم جميعها. والعكس بالعكس، لو قال: أنت كبطن أمي أو كفرج أمي، فنقول من أن الحكم داخل في ذلك، لأنه في معنى الظهار وحقيقته، ومشتمل على أركانه: التشبيه بجزء من أجزاء المحرمة من الأم أو من تحرم عليه على سبيل التأبيد بسبب مباح. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا قال: فمن شبه زوجته أو بعضها، مثل ما قلنا يدها أو فرجها أو بطنها، ببعض، كما لو قال كظهر أمي أو أنت علي كأمي، نعم، وسيأتي بيان ذلك، نعم، أو أنه قال: أنت علي كظهر عمتي أو خالتي، أو بغضاع أو من ظهر أو بطن، نعم، أنت علي كبطن أمي، فكل ذلك داخل في هذا الحكم وملحق به. نعم. قال: أو عضو آخر لا ينفصل، أنت علي كفرج أمي، أنت علي كرجل أمي، أنت علي كصدر أمي، كل ذلك حكمه واحد. نعم. ولذلك قال بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني، مثله، لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، أليس كذلك؟ فكما أنه قال: أنت علي أو أنت مني كظهر أمي، فكما أن ظهر أمي محرم مني وعلي، فسواء استعمل لفظ على أو من. واضح؟ نعم. ومثل ذلك لو استعمل لفظ معي، أنت معي كظهر أمي، يعني كأنه قال بتحريمها عليه. نعم. فهنا قال: كظهر أمي أو يدي أختي أو وجه حماتي ونحوه. وهنا قال بعضو لا ينفصل، مما يدل على أنه لو كان العضو منفصلا فإنه إيش؟ فإنه يكون ليس بظهار، فإنه لا يكون ظهارا. لماذا؟ لأن هذه في حكم المنفصل، فلذلك لم يتعلق بها حكم الظهار، كما لم يتعلق بها فيما مضى حكم الطلاق، كما لم يتعلق بها حكم الطلاق. لكن لو قال: أنت علي كأمي أو أنت مني كأمي، هذا الحقيقة أنه يحتمل التحريم ويحتمل معنى آخر، وهو القدر والمكانة. ولذلك يقولون أنه يدين في هذه الألفاظ، فينظر ما قصد بها، إن قصد الإكرام فلا يكون ظهارا، وإن لم يقصد فإنه يكون ظهارا. نقف عند قوله: أنت علي حرام أو كالميتة، نجعلها في بداية الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.